مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. بعد 6 أشهر وأكثر، ما يزال العالم يواجه أزمة وبائية كبيرة أثرت على حياة البشر وعلى أداء الدول والحكومات، وإلى اليوم ما زال العالم يبحث عن أفضل السبل لمواجهة جائحة كورونا، دفعت بالولايات المتحدة إلى حد إعلان انسحابها رسميا من منظمة الصحة العالمية. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنفتح ملف الأزمة الوبائية العالمية وأسباب عودة تفشي الفيروس وتحذيرات منظمة الصحة، وأيضا تأثيرات الانسحاب الأمريكي من عضوية منظمة الصحة العالمية. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة الكاتب الصحفي أحسن خلاص، وأيضا معنا كما جرت العادة دكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة، وأبدأ على يساري مع الأستاذ أحسن خلاص. بداية، يعني تقريبا 6 أشهر على الأقل أو أكثر بقليل، والعالم ما زال مرتبكا أو مضطربا في التعاطي مع جائحة كورونا، بين نزول وصعود وبحث عن لقاح وبحث عن دواء، وحتى المعلومات في الكثير من الأحيان متضاربة بشأن هذا الفيروس. كيف يمكن أن نقيم الأداء العالمي إن صح التعبير في التعاطي مع أزمة فيروس كورونا على الأقل من الناحية الصحية؟
طيب، إلى غاية أن يكون هناك انفراج للوضع، لا يمكن أن نصف يعني نتائج التي توصلت إليها يعني كل الدول إلا بأنها تدل على فشل. الآن هذا الفشل لأسباب كثيرة، أسباب موضوعية وأسباب أيضا متعلقة بوضع يعني هذه الدول نفسها وبالمنظومة العالمية بشكل عام، التي يعني حالت دون أن تتضافر كل الجهود من أجل إيجاد يعني حلول تكون وفق يعني وفق ما يتطلبه وما ينتظره وما تنتظره الشعوب، يعني التي هي الآن عالقة ومرتبكة أكثر، وأيضا مع مرور الوقت وعودة الحالة الوبائية إلى درجة أكثر خطورة بعدما استقرت نوعا ما في منتصف هذه في هذا السداسي، ولكن الآن في عودة وكأن هناك موجة أخرى من الوباء تجعل كل الجهود التي بذلت متفرقة ومبعثرة هنا وهناك تؤول إلى الفشل بالنظر إلى وجود الاضطراب نفسه في العلاقات الدولية وعدم تهيؤ العالم نفسه الذي تفاجأ بهذا الوباء ولم يستطع إلى حد الساعة أن يجد يعني طريقة مشتركة أو أسلوبا مشتركا للتعامل مع هذه الأزمة، يعني دخلت فيها أيضا الصراعات الجيوسياسية
بين الدول. يعني يشير أستاذ حسن خلاص إلى موضوع يعني ما يشبه غياب التنسيق الدولي في التعاطي مع جائحة كورونا. حتى الآن يعني نرى أن الدول تتعامل بشكل منفرد أو أناني أحيانا في التعامل مع وباء كورونا. هل يمكن أن نفهم هذا الأمر عند بداية الأزمة الوبائية؟ يعني كل دولة كانت تسعى إلى الدفاع عن أمنها القومي والصحي تحديدا، لكن الآن بعد كل هذه الأشهر هل يمكن أن نفهم هذه الفردانية في التعاطي مع الأزمة الوبائية العالمية التي يبدو أنها تحتاج فعلا إلى جهد دولي مشترك حقيقي؟ دكتور
أعتقد بكيس. أخ مروان أن الوضع تغير، السياق تغير، لسنا في بداية أزمة وباء جائحة كورونا، لأنه الكثير من الدول تجاوزت مرحلة الصدمة ودخلت مرحلة التعايش مع الوباء، ونحن لسنا أمام مرحلة جونفي أو ديسمبر أو فيفري يعني في السابق. المعادلات تغيرت كثيرا، وفكرة أنه التعامل الفردي ليست جديدة، كان هناك دائما تعامل فردي مسبق يعني في عدة قضايا في السابق وليس جديدا، وإنما ثقل الأزمة، ضغط الأزمة هو الذي جعلنا نرى المشهد بهذه الصورة. كل الدول كانت تبحث عن مصلحتها الخاصة، كانت تريد إنقاذ مواطنيها، كانت تريد تأمين يعني المواطنين أمام هذا الخطر الكبير المجهول. لكن اليوم ما الذي تغير؟ اليوم الذي تغير أننا انتقلنا من مستوى الخطر المجهول إلى الخطر المعقول. المعادلات تغيرت إلى حد كبير، أصبحت الدول تستطيع يعني الانفتاح إلى حد كبير، المصانع تشتغل، المؤسسات تشتغل، يعني عادت دبة الحياة في الكثير من الدول الكبرى، واقتصادها أصبح يعني فعليا يعني يسير، ليس بنسبة 100%، لكن في آخر المطاف هناك تجاوز جزئي لجائحة كورونا. لسنا أمام صدمة، وصدمة انتقلت
تحكم أم تجاوز يعني تحكم
لا
وسيطرة
لا تعايش. الآن المشكل الحقيقي الحاصل اليوم، في السابق كان هناك تعامل مع الخطاب الطبي، اليوم حدث للخطاب الطبي نفس ما حدث للخطاب الطبي في الآفات والأمراض الفتاكة التي كانت تقتل البشرية، أصبح السياسي أصبح يتخلص منه. وتجربة الصدام الحاصل بين ترامب وغاوتشي هي أحسن دليل، كان يقدم غاوتشي ويقدم كل ما يقوله، لكن اليوم أصبح الخطاب الطبي وكأنه عبء على السياسيين،
حتى ترامب ارتدى الكمامة يعني لأن بعد كل تلك
لا ارتداها مؤقتا يعني أثناء زيارة المستشفى فقط وتواجده في المستشفى. لكن ما الذي تغير؟ تغير أن الدول التي تعرضت إلى صدمات كبيرة أصبحت معدلات الوفيات فيها بسيطة نسبيا إلى حد كبير، أحيانا لا تصل إلى 10 أفراد مثل أو 20 فرد في أقصى الحالات، مما أحدى في إسبانيا في إيطاليا في فرنسا يعني في آخر،
لكن
هناك تحول كبير جدا
لكن
حاصل.
لكن في المقابل هناك دول ما زالت تشدد،
لأنها
نتحدث عن الولايات المتحدة، نتحدث عن البرازيل.
لا الولايات المتحدة كانت لها حالة خاصة لأنه تحرك المشهد السياسي بقوة، وحدثت مسيرات وحدثت مظاهرات وتحركت كل أمريكا بعد مقتل فلويد إلى آخره، وبالتالي يمكن أن نضع الولايات المتحدة في سياق خاص، بينما دول أمريكا الجنوبية الأخرى لم تكن مستعدة وعاشت نفس التجربة التي عاشتها الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى في بداية الأزمة. لكن فيما بعد أعتقد أنهم سوف يستطيعون التكيف إلى حد ما مع هذه الجائحة، وننتقل إلى مستوى التعامل مع الخطر المعقول، لأنه ببساطة كبيرة الخطاب الصحي يتحدث أن التدخين مضر للصحة، وأن التدخين يقتل 6 ملايين من البشر سنويا، لكن لا أحد يكترث لذلك. التدخين يباع في كل أماكن وهو يقتل يعني ويفتك أكثر بكثير من كورونا. لماذا؟ لأنه العالم السياسي والمصلحة تعايشت مع خطر التدخين وخطر السرطان وأسبابه وأخطار كثيرة جدا، لم يعد هناك صوت مرتفع للخطاب الطبي، وهذا الذي سوف يحدث مع جائحة كورونا، وهو يجسد يوميا، لأنه لا يمكن فهم كيف تستطيع هذه الدول الكبرى الدول المتقدمة أن تنفتح بهذا الحجم مع وجود الخطر قائم. يعني ما حدث في فرنسا في بريطانيا حجم الانفتاح كبير جدا مقارنة بتواجد الخطر الذي لم يقل مقارنة بالسابق. نفس الأسباب التي كانت في السابق هي الآن موجودة، كان يقال أنه بضع عشرات يعني مرضى بكورونا يستطيعون أن يمرروا العدوى إلى مجتمع كامل، لكن هذا لم يتغير، الكورونا لازالت موجودة في غالبية الدول، ووقع العقل السياسي قرر الانفتاح وقرر القفز على الخطاب الطبي. وحتى مثلا أمور بسيطة جدا، اليوم في فرنسا بعد 4 أشهر ما زال العقل السياسي في فرنسا يناقش فكرة إلزامية ارتداء الكمامة أو لا، لم يفصل فيها لأنه يفكر بمنطقة منطق كيف هل يمكن فرض الكمامة مع عدم تطبيق الإجراء هذا يمس بمصداقية الحكم
الدولة.
مصداقية مؤسسات الدولة، وبالتالي انتقلنا إلى مستوى المعالجة السياسية التي تأخذ بعين الاعتبار الجانب الصحي، الجانب الاقتصادي، الجانب تماسك المجتمع،
ربما
وتجاوزنا فكرة الالتزام أو الاختفاء وراء الخطاب
التكليف. هذا التجاوز الذي يتكلم عنه دكتور نور الدين بكيس بمعنى أن الدول التي تمكنت من التعايش أو السيطرة على الوضع يعني تجاوزت الخطاب الطبي وركزت على الموضوع السياسي، هل تعتقد أن ربما العامل الضاغط في هذا الموقف هو العامل الاقتصادي إن صح التعبير، يعني التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا على الاقتصادات الدولية واقتصادات الدول هي من دفعت صانع القرار في الغرب إلى تغليب القرار السياسي على القرار الطبي أو تقديمه إن صح التعبير، بمعنى يصبح هو صاحب الكلمة الفصل قبل كلمة أصحاب الاختصاص من الأطباء والعلماء والباحثين في مجال الصحة.
طيب، في بداية انتشار الفيروس كانت في حاجة ملحة إلى القضاء على الفيروس، كانت الإشكال كيف نقضي على الفيروس، ولهذا كانت الحاجة ملحة إلى العلماء والأطباء والخبراء في الصحة لتقديم العلاجات وتقديم يعني توصيات المختلفة المتعلقة بالقضاء على الفيروس، أولا من باب الوقاية من خلال ما يسمى بالحواجز أمام يعني ما يسمى بكسر سلسلة انتشار الفيروس، ويعتمد بعض الإجراءات والتدابير الاجتماعية المتعلقة بالتباعد وغير ذلك. فلما هذه الإجراءات وهذه كل هذه التدابير الصحية التي كانت مصدرها الأطباء وكان فيه تقريبا إجماع على المستوى العالمي على تطبيقها، ليس هناك اختلافات بين الخبراء في هذه الحزمة من التدابير، لكن مع كل هذه الرغبة في تشديد الموقف تجاه الفيروس للقضاء عليه لم تنجح هذه المرحلة تماما، والفيروس استطاع أن يقاوم هذه التدابير وقفز هو بنفسه عن هذه تجاوزها، وبالتالي فالإشكال تغير منذ تقريبا ماي إلى جوان، تغير الإشكال إلى كيفية التعايش مع هذا الفيروس، كيفية التعايش معه بحيث أن الأضرار التي نجمت عن التدابير المتخذة التي كانت جماهيرية يعني كانت مجتمعية كبيرة على مستوى واسع، مثلا الحجر المنزلي وإلى غير ذلك وغلق المحلات وغلق المساحات الكبيرة للتجارة وغلق المساحات اللعب إلى غير ذلك جعل وحركة الطيران إلى غير ذلك، فجعل الاقتصاديات هذه تشكو، وكان في وهناك ضغط الآن، ضغط في من أصحاب يعني من أصحاب المؤسسات من أصحاب من الفاعلين في القطاع الاقتصادي ودق ناقوس الخطر في على الانعكاسات التي يمكن أن تكون تنجم عن مواصلة تدابير التي اتخذت التدابير التي كانت تستهدف القضاء على الفيروس. الآن ليس هناك إشكال، لا يطرح الإشكال على فيما يخص القضاء على الفيروس، الآن كيف نتعايش مع الفيروس بحيث نصل إلى حد أدنى من أضرار من الأضرار
هذه
والحفاظ على التوازنات المجتمعية والاقتصادية ومنع لأنه الحكومات أيضا تنتظرها اضطرابات اجتماعية واقتصادية أيضا ربما إذا توصل الأمر هكذا مع الخريف المقبل أن يكون هناك يعني تكون هناك اضطرابات واحتجاجات.
طيب، نعم، موضوع التعايش مع فيروس كورونا يبدو أن الآن هو الخيار الوحيد المطروح أمام العالم والبشرية في الفترة الراهنة، لكن هناك تفاوت يعني بين الدول، هناك دول ومجتمعات تمكنت فعلا من التحكم في هذا الوباء، وبالتالي يمكن أن تدخل مرحلة التعايش مع هذا الفيروس الذي يبدو كما يقول الخبراء أنه سيبقى معنا مثل بقية الفيروسات إلى حين توفر لقاح وعلاج له. يعني هل يمكن أن نتحدث عن تعايش عالمي مع الوباء في ظل تفاوت حقيقي بين الدول وقدراتها في التعامل مع الفيروس، وظل أيضا كما قلنا قبل قليل غياب تنسيق وتعاون دولي في مواجهة كارثة صحية مثل هذه؟ دكتور بوكيس.
لا شك أخ مروان أنه التعامل ارتبط بمدى كلفة تطبيق إجراءات للحد من انتشار كورونا، لأن المشكل الأساسي المطروح سوف يتحول جزء من المجتمع وجزء مهم من المجتمع يطالب بضرورة التعايش مع كورونا، أو الفرق الأساسي. في السابق كانت الكل أمام هذا الخطر المجهول يطالب بأخذ الإجراءات الصارمة من أجل تفادي انتشار الوباء، لكن العكس هو الذي يحدث. أصبحت مظاهرات تخرج في الولايات المتحدة الأمريكية، في جورجيا، في عدة دول تطالب بمنع برفع الحجر، برفع الكونفينمون. يعني في آخر المطاف أعتقد أنه المعادلة أصبحت عكسية، أصبح الشارع هو الذي يطالب برفع هذه الإجراءات الحجر، لأنه التكلفة غير مباشرة لجائحة كورونا أخطر بكثير، وهي تضغط بشكل كبير جدا. تبقى فكرة استثمار جائحة كورونا للتخندق دوليا، هذا طبيعي، كل دولة تريد أن تضعف الدولة الأخرى المنافسة في إطار جائحة كورونا، لأنه ذلك قد يخدمها مستقبلا من أجل تحسين أوراق القوة، أوراق النفوذ. وهذا الذي أزعج الولايات المتحدة الأمريكية من الصين، من طبيعة تعامل الصين مع ذلك، لأنها استفادت من جائحة كورونا، وتركيا اليوم نسبيا تستفيد من جائحة كورونا اقتصاديا. يعني هناك هذه ترتبط بخصوصية طبيعة الاقتصاديات العالم، الاقتصاد الذي يعتمد على الاقتصاد الافتراضي الذي لا يستطيع أن يستفيد اليوم وهو اليوم معطل، يعني مجمد، في حين الاقتصاديات القائمة على الإنتاج وعلى العملية الاقتصادية الواقعية تستفيد، لأنها هي التي تنتج والعالم يطالب اليوم بالإنتاج. وبالتالي هناك عدة معايير، لكن الأمر الأساسي جزء من تعاطي مع جائحة كورونا والتعاطي الإعلامي، لأن هناك دول قررت جعل جائحة كورونا موضوع هامشي جدا. اليوم أكبر القنوات العالمية سواء في العربية وغيرها لا تهتم بجائحة كورونا، وليس خبر إطلاقا خبر رئيسي، لأنه تعلم جيدا أن التركيز على الظاهرة، التركيز على الجائحة، هو الذي يجعل الاهتمام موجود ومنصب وحات لا موجودة لدى الشعوب. وقد رأينا مثال ذلك واضحا أثناء أزمة الورد سنتر، تفجير المباني الورد سنتر في أمريكا. الإعلام ركز على الطائرات بشكل كبير وخطورة تساقط الطائرات واستعمالها وتفخيخها، فأصبح الناس يتوارون عن استعمال الطائرات وذهبوا لسياراتهم للتنقل بين الولايات بسياراتهم، فارتفعت نسبة حوادث المرور وزاد عدد القتلى مقارنة بنتائج التي قد تفضي إليها عملية الحوادث، حوادث سقوط الطائرات. وبالتالي هناك نوع من التلاعب بجهته، هناك توظيف لجهته كورونا. طيب. من أجل التموقع. وبالتالي طيب. الدول الكبرى تجاوزت مرحلة الصدمة وهي الآن تستثمر في كل الآثار الممكنة.
طيب، معنا الدكتور أحمد فارس من القاهرة. دكتور فارس، أهلا وسهلا بك أولا عبر إذاعة الجزائر الدولية وفي برنامج منتهى السياسة.
أهلا وسهلا معكم
دكتور. يعني نحن نتحدث عن موضوع هذه الجائحة وطريقة التعاطي الدولي بعد 6 أشهر تقريبا من بداية هذه الأزمة الوبائية. كيف تقيم هذا التعامل الدولي في البداية والآن؟ هل هناك حالة من التعايش الدولي مع هذا الوباء، ما أن هناك تباين في التعاطي بين الدول مع هذه الجائحة؟
ألو. في البداية العالم عندما شعر بأن هناك مرض جديد حصد العديد من الأرواح في مختلف البلدان وخاصة في أوروبا ثم أمريكا، بدأ التعامل مع هذا الموضوع بقوة وتم تجييش كل الإمكانيات الصحية والإمكانيات السياسية والإمكانيات الإعلامية لمجابهة هذا المرض. ثم بعدما شعر العالم بأن هناك خسائر اقتصادية كبرى جراء هذه الجائحة، بدأ يتعامل بشكل مختلف، وهو كيفية التوازي ما بين التعايش وما بين التصدي لهذا المرض. وعندما لم ينجح في إيجاد لقاح يقضي على هذا المرض الذي حصد العديد والعديد من الأرواح في مختلف البلدان وخاصة في أوروبا وأمريكا، بدأ العالم يتجه نحو التعايش على حساب المخاطر الصحية التي تنتج عن هذا التعايش والانفتاح من أجل الاقتصاد، وخصوصا وأن العالم وكل البلدان تأثرت اقتصاديا من الإغلاق، سواء الإغلاق المجال الجوي أو إغلاق الحدود في أوروبا أو حتى الدول العربية بدأت تتأثر كثيرا بهذا المرض. لذا أتى التعامل والتعايش مع الجائحة على أنها لابد أننا نتعايش، وفي حالة وجود مخاطر فعلى البشر أن يتحملوا نتيجة عدم وعيهم أو عدم تعاملهم بشكل حذر مع المخاطر التي حددتها الدول والإرشادات الصحية والطبية وكيفية التعامل بقوة مع التصدي لهذه الظاهرة.
طيب يعني دكتور، يعني في النهاية نحن نتحدث عن الآن الرهان على ما يسمى بوعي المواطن، وليس فقط أداء الحكومات والدول في مواجهة هذه الجائحة.
طبعا بالفعل الدول الآن وضعت الكرة في ملعب المواطن. المواطن هو الوحيد القادر على حماية نفسه والوحيد القادر على التعامل بحذر والرهان على وعيه ووعي أسرته ووعي الجميع تجاه هذا المرض. ولكن العالم والحكومات بدأت تتعامل أننا قد فعلنا خلال الستة أشهر الأخيرة ما يمكننا من التصدي بقدر ما إلى هذه الظاهرة، ولكننا غير قادرين بالمرة على الاستمرار في مثل هذه الإجراءات.
طيب هناك نقطة مهمة أيضا دكتور، يعني موضوع التنسيق الدولي، حتى الآن لا نرى جهدا دوليا مشتركا لمواجهة هذا الفيروس، يعني هناك اختلاف وتباين وأعمال أو جهود فردية تقوم بها كل دولة على حدة.
هناك في خصوصا في أمريكا وفي دول أوروبا هناك صراع، وصراع علني واضح للجميع، أننا إذا وجدنا لقاح فنحن أولى، شعوبنا أولى بهذا اللقاح، وحذرت منظمة الصحة العالمية وكثير من رجال الأعمال الكبار في أوروبا وأمريكا من أن الدول الفقيرة أو الدول الأكثر احتياجا ولديها العديد من الإصابات، في حالة وجود لقاح فعال فإن أمريكا الغنية هي الوحيدة القادرة أو التي تحارب من أجل أن يكون لهذا اللقاح والعلاج لأفرادها ومواطنيها وليس توزيعه بشكل عادل على كل الدول. وهذا بالطبع سيكون له تكلفته العالية، لأن الدول الأكثر فقرا سواء في أفريقيا أو في البلدان العربية أو في مناطق أمريكا الجنوبية وخلافه سيؤدي هذا إلى انتشار المرض مرة أخرى وحصد ملايين من الأرواح. فطبعا هذه الدول تريد أن تؤمن لنفسها ولشعوبها من ناحية سياسية لكسب مزيد من الثقة ومزيد من المكاسب السياسية الخاصة بهؤلاء القادة سواء في أمريكا أو في أوروبا لتواجدهم على الساحة مرة أخرى، خصوصا أننا نعلم أن أمريكا مقبلة مثلا على انتخابات، فهذه الانتخابات الجديدة سوف يحاول ترامب جاهدا بكل قوة أن يقول للمواطن الأمريكي لأنه خسر الكثير من تواجده السياسي في الساحة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة بأننا في حالة وجود لقاح فنحن الأمريكيين أولى بهذا اللقاح من غيرهم ونحن مواطني أمريكا.
دكتور فارس
طيب
دكتور أحمد فارس في سؤال أخير الآن ينبغي أن نتحدث أيضا عن الخلاف الذي دب قبل أشهر بين منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الأمريكية والجدل والتراشق الذي حصل بين ترامب ومدير منظمة الصحة العالمية. الآن انتهى هذا الخلاف إلى ما يمكن أن نسميه بالطلاق، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. ماذا يعني هذا الانسحاب وما هي آثاره على الأداء الدولي والجهود الدولية في محاربة وباء كورونا؟
أولا الولايات المتحدة لا ينكر أحد أنها هي المساهم الأكبر في منظمة الصحة العالمية، ولذلك فإن الطلاق كما عبرت عنه هو طلاق يعد خسارة كبرى لمنظمة الصحة العالمية. ولكن أعتقد وجهة نظري أن منظمة الصحة العالمية كان لدى ترامب بعض الأمور الحقيقية التي استند إليها، أن منظمة الصحة العالمية تراخت بالفعل في إيصال معلومات حقيقية أولية عن تفشي هذا المرض في الصين، خصوصا أن المرض انتشر في الصين في فترة شهر 12 من عام 2019. ثم لم تكن منظمة الصحة العالمية وطاقمها في الصين على قدر المسؤولية الكبرى في إطلاع العالم أول بأول على هذه الجائحة التي انتشرت بقوة في بلدان العالم وتسببت في انتشار المرض في مختلف أنحاء العالم.
دكتور أحمد فارس شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لك على المشاركة.
شكرا لحضرتك.
شكرا. أعود إلى ضيفي هنا بالأستوديو الأستاذ أحسن خلاص. يعني موضوع الانسحاب الأمريكي هل سيكون له تداعيات حقيقية على الجهد الدولي في محاربة فيروس كورونا؟
طيب قبل الحديث عن تداعيات هذا الانسحاب لابد أن نضع هذا الانسحاب في سياقه، بحيث أن في اعتقادي أن هذا الانسحاب كان مبرمجا منذ البداية حتى قبل ظهور وباء كورونا، لأنه يأتي في سياق سلسلة أو عملية مبرمجة عند ترامب، وأعلن عنها صراحة في حملته الانتخابية وقال إنه لا يمكن أن يقبل بتواجد أمريكي أين لا يستفيد الأمريكان منه، يعني يعني وعد بإعادة النظر في كل المشاركات الأمريكية خاصة في المنظمات الدولية، وعرفنا بأنه انسحب من عدة منظمات ومن عدة اتفاقيات. و لهذا فإن هذا الانسحاب وإن برره ترامب بعدم خضوع المنظمة العالمية للصحة لإصلاحات ما يسميه هو بالإصلاحات، وسنرى يعني ما معنى هذه الإصلاحات، لكن أعتقد أن ذلك ينطلق من قناعته المعبر عنها منذ البداية، وربما كان قد قبل بتواجد الأمريكي في المنظمة على مضض بالنظر إلى طبيعها الإنساني، ولكن أزمة كورونا أعطت له الفرصة لينسحب منها، ولو قدر له أن ربما أن تكون له عهدة أخرى ربما سينسحب من هيئات واتفاقيات أخرى.
يعني هي جدوى بالنسبه لك كان مجرد ذريعه، يعني
لا ذريعه الولايات المتحده الامريكيه من البقاء في هذه المنظمه اللي تصرف عليها دون ان تكون لها فائده معنويه وسياسيه وحتى ماليه تعود الى الولايات المتحده الامريكيه. ترامب ينطلق من منطق البزنس، من منطق الاستثمار، ولا ينطلق أي من أي اعتبار سياسي أو عاطفي.
طيب معنا أيضا الآن الدكتور بشير محمد الحسن الباحث في العلاقات الدولية من العاصمة الإسبانية مدريد. أستاذ بشير كنا نود أن نسألك الآن عن التجربة الإسبانية، يعني لو تلخص لنا التجربة الإسبانية في محاربة الفيروس. يعني شاهدنا كانت إسبانيا قبل أشهر في طليعة الدول التي تضررت كثيرا من وباء كورونا، سجلت مستويات عالية من الوفيات والإصابات، وانتهجت سياسة متشددة في البداية لمواجهة هذا الفيروس. كيف تمكنت إسبانيا من السيطرة على الوضع إن صح التعبير، وهل هي الآن تعيش مرحلة التعايش الذي كنا نتحدث عنه طيلة هذه الحلقة؟
أولا تحية لك أستاذ مروان، ومن خلالك للضيوف الكرام ومستمعي إذاعة الجزائر الدولية الكرام. في الحقيقة الحكومة الإسبانية هناك عاملان أو معياران أساسيان
للأسف فقدنا الاتصال بدكتور بشير، سنعود إليه بعد قليل. دكتور نور الدين بكيس، يعني الموضوع الآن يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، هل سيكون له أثار حقيقية على الجهد الدولي في محاربة هذا الفيروس، وما الذي ستكسبه الإدارة الأمريكية من وراء هذا القرار؟
أكيد أخ مروان، ميزانية منظمة الصحة العالمية لا تتجاوز 4 ملايير دولار، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أزيد من مليار دولار سواء مساعدة رسمية أو غير رسمية،
يعني ربع.
أضف أنا ذاك أنها تستطيع الكثير أن تساعد الكثير منظمة الصحة العالمية في تأدية معها، لأنها هي مسيطرة على المنظومة المالية، مسيطرة على الكثير من الأشياء التي قد تستطيع أن تعطل بها أو أن تساعد بها، وبالتالي هذا موقف سياسي كبير جدا، يدخل في إطار محاصرة الصين، يدخل في إطار الضغط على الصين مستقبلا واستعمالها كورقة سياسية في حالة ما تتم تمرير عقوبات إجراءات وعقوبات على الصين مستقبلا للحد من تقدمها، وهذا هو الحاصل اليوم. يوم تحولت العملية إلى عملية سياسية مباشرة وورقة سياسية، لن تقبل أمريكا أن تضيع هذه الورقة وهي تدفع تكلفة ذلك. مثلا الصين اليوم تقدم 86 مليون دولار فقط مساعدة سنوية،
يعني هي الآن مجبرة كأن ترامب يدفع الصين كي ترفع من مساهمتها في المنظمة.
المشكل الأساسي أنه القيمة الوظيفية لمنظمة الصحة العالمية مهمة جدا من أجل محاصرة الصين في أي إجراءات عقوبية، وبالتالي لذلك يضغط ترامب. قيمة منظمة الصحة العالمية هي مربوطة بهذا السياق، لم تكن لها أهمية إطلاقا في السابق، لذلك الأمريكي لم يكن يكترث لها، كانت أمور عادية روتينية إلى آخره. لكن مع تطور الحال اليوم وأصبحنا في ظل صراع والاستثمار سياسي كبير في هذه الجائحة، أصبح مهما جدا من يستطيع توضيح منظمة الصحة العالمية، وقد وضعت يدها الصين مؤخرا على ذلك، وقد قامت بعلاقات جد متقدمة مع إثيوبيا من هذا الباب من أجل هذا الاستثمار، وجاء ترامب ليكسر هذه العلاقة ويعيد تصحيح البوصلة.
يعني هذا هو الدافع،
وهذا هو الخطاب الذي كان يسوقه ترامب. طيب كان يقول أنها متواطئة وأنها غطت وأنها تزمعت.
نعم دعنا نستأنف مع دكتور بشير الباحث في العلاقات الدولية من مدريد، عدنا الاتصال بك. دكتور بشير، سألتك عن ملخص التجربة الإسبانية في محاربة الوباء، وكيف كانت في يعني من أكبر دول المتضررة، والآن هل دخلت إسبانيا حالة التعايش مع الوباء وكيف ذلك؟
هناك محددات أساسية يمكن الحديث عنها من خلال تسليط الضوء على تعامل الحكومة الإسبانية مع وباء كورونا منذ انتشاره للوهلة الأولى، وسأتحدث عنها باختصار شديد. تتعلق الأولى بموضوع حقوق الإنسان، لأنه معروف أن إسبانيا تحكمها الآن حكومة يسارية، هي ائتلاف بين الحزب الاشتراكي وحزب بوديموس من أقصى اليسار، وموضوع حقوق الإنسان والحد من الحريات الأساسية وتقييدها هو موضوع كان مقدسا قبل أن يستفشل الوباء في إسبانيا، ولعل إحدى عوامل العوامل التي تفسر تأخير الحكومة الإسبانية في اتخاذ إجراءات هو أنه الخوف من الاعتداء على حقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية حتى وإن كان ذلك على حساب الصحة العامة. لذلك تأخرت إسبانيا في تقييد الحركة واتخاذ أي إجراءات من شأنها الحد من الحريات الأساسية. العامل الثاني هو اقتصادي يتعلق بكون إسبانيا هي مدخول السياحة في إسبانيا هو أحد المداخيل الرئيسية للبلاد بحوالي 186 مليون مليار يورو سنويا، والتفريط في هذه المبالغ أمر ليست وارد لأي حكومة إسبانية نظرا لأن السياح يأتون من كل حب وصوب لإسبانيا، واتخاذ قرار من هذا الشأن هو صعب جدا على أي حكومة. ولذلك تأخرت إسبانيا كثيرا، اكتشاف الحالة الأولى في إسبانيا كانت في 31 من يناير الماضي ولم يتم إعلان حالة الطوارئ حتى 14 من مارس وهي فترة طويلة، وحتى أنه كشفت الصحافة قبل أيام أن الحكومة الإسبانية كانت قد راسلت الاتحاد الأوروبي من أجل التخفيف من وطأة القيود وعدم إثارة الهلع في الإجراءات التي يتخذها في محاولة للسير على نهج الحكومة للتقليل من الأمر. لكن بعد أن تدارك الأمر واستفحل الوباء في إسبانيا أرأت الحكومة أنه ليس لها أي خيار من تشديد الإجراءات وقامت بسن قوانين وإعلان حالة الطوارئ كانت الأقصى في كل دول أوروبا حسب توصيف رئيس الوزراء الإسباني. مضت الفترة وفعلا استفحل الوباء في إسبانيا وصل إلى حدود 1000 وفاة يوميا وألاف حالات الإصابة، ونتيجة لتلك الإجراءات القاسية جدا وغلق البلاد بشكل كامل لمدة أسبوعين تقريبا، قطاع الصناعة الأعمال إلى غير ذلك، أتت أكلها وتم تخفيض أعداد الوفيات والإصابات بشكل ملحوظ جدا، ومعه تم رفع حالة الطوارئ في 21 من الشهر الماضي. والآن حاليا في إسبانيا توجد حوالي 120 بؤرة نشطة لفيروس كورونا، وتركت الحكومة للأقاليم حرية إعلان حالة الطوارئ جزئيا في المناطق الموبوءة والعمل على طريقة التدخل الجراحي في المنطقة بشكل محدد وعدم تقييد على بقية المناطق. الآن إسبانيا تتعامل بشكل جدي وشبه مؤكد من أن الموجة الثانية من فيروس كورونا لا مفر منها، وكان الجيش الإسباني قد نشر قبل أسابيع سيناريو يتحدث فيه عن وجود موجة ثانية أقوى ربما من الموجة الأولى التي رأيناها، وقال أنه على استعداد تام، والآن بدأت الأطقم الطبية العسكرية في تحضير طريقة التدخل وطريقة العمل في حالة الطوارئ المقبلة، وتم فرض وضع الكمامة في عموم إسبانيا في كل الأقاليم حاليا، سواء احتفظ المرء بمسافة الأمان 1.5 متر أم لم يحتفظ بها، وشيئا فشيئا نرى إعادة حالة الطوارئ لكن بشكل مغلف أو بشكل أكثر ليونة.
أستاذ بشير،
كل المحللين وكل المختصين والأطباء هنا في إسبانيا يحذرون من عودة ربما أقوى للوباء نتيجة لتساهل الشعب مع الوباء ونتيجة لتردد المعطيات والأمور المتعلقة بالوباء في وسائل الإعلام حتى ألفها الناس وظنوا أنهم يمكنهم التعايش مع الوباء، لكن الوباء معدي بشكل كبير جدا.
طيب دكتور بشير لو سمحت يعني أنت تسمعني دكتور بشير؟
أستاذ بشير قد يعود مرة أخرى.
أستاذ بشير يعني في عجالة بالأرقام الآن، يعني ما هي الإحصاءات اليومية للمصابين وللوفيات؟
لم أسمع جيدا أستاذ مروان.
بالأرقام ما هي أعداد المصابين والوفيات في إسبانيا حاليا؟
نعم، الأمر يتطلب شيء من التفصيل وسأجيب عنه باختصار شديد. وزارة الصحة الإسبانية لا تحدث أعداد الوفيات اليومية كما تفعل مثلا الجزائر، تذكر بكل شفافية أعداد الوفيات والإصابات بشكل يومي. الصحة الإسبانية نتيجة لخلط في المعلومات وعدم تبليغ الأقاليم، الأقاليم هنا في إسبانيا هي شبه دولة في دولة، لها وزارة الصحة ولها بيروقراطيتها الخاصة، ويمكن لبعض الأقاليم أن لا تبلغ وزارة الصحة بالمعطيات كما حدث بالفعل. نتيجة لذلك المعهد الوطني للإحصاء قال أن الوفيات قد تكون في حدود 50,000 حالة وفاة بفيروس كورونا، ووزارة الصحة الآن لم تتجاوز 28 ألف إصابة حسب إحصاءات وزارة الصحة. توقفت وزارة الصحة عن سرد المعطيات وقالت أن الأقاليم عليها أن تبلغها يوميا بحالة الوفيات، والوزارة تتأكد منها بشكل يومي بشكل دقيق مع شركات الجنائز مع المستشفيات، ويتم حساب فقط حالات الوفيات التي
نعم أستاذ بشير في عجالة فقط
في فيروس كورونا.
لا يعني لم يتبقى الكثير من الوقت
في أستاذ الوفيات
أستاذ بشير
الحديث بشكل دقيق عن ذلك.
نعم أستاذ بشير
أقل أستاذ من بشير حالة إصابة يوميا في إسبانيا.
أستاذ بشير في عجلة شديدة فقط، يعني موضوع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة الصحة العالمية، ما هي تداعياته وأثاره على الجهد الدولي في محاربة هذا الفيروس؟
هناك نقطتان أساسيتان في هذا الموضوع. النقطة الأولى هي سلبية وتتعلق بحرمان منظمة الصحة العالمية من أكبر متبرع لها، حوالي 400 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة السنة الماضية، وهذا يمكن وهو ما يمثل 15% من موازنة المنظمة، وهذا قد يكون له تأثير مباشر على برامج المنظمة وعلى طريقة عملها. لكن الجانب الإيجابي بالنسبة لي هو أن العالم بدأ يعتاد شيئا فشيئا على غياب الولايات المتحدة وعلى خروجها وعلى عدم لعبها لدورها كقوة كالقوة الأولى في العالم، وبالتالي العالم بدأ يبحث عن بدائل، وهي بدائل ممكنة لهذه الدول أن تتكيف مع غياب الولايات المتحدة وانكفائها على نفسها وانسحابها من المشهد الدولي. حاليا لا يمكن الحديث عن تغييب كامل للولايات المتحدة أو إضعافها في المشهد الدولي، لكن الأمور تبدأ شيئا فشيئا، وبدأت الدول في البحث. الاتحاد الأوروبي خصص حوالي 7 مليار يورو لموضوع اللقاح وموضوع مكافحة فيروس كورونا، والعالم أيضا نعم. بدأ يبحث عن إطارات وخارج نعم. الإطارات التقليدية لمحاولة التغلب على ذلك، وكل من كسرت الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها من خلال سياسة الرئيس دونالد ترامب
نعم.
كلما بحث العالم عن هياكل وأطر جديدة في السياسة الدولية يمكنها العمل بفعالية
نعم.
بعيدا عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية.
أستاذ بشير محمد الحسن الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الطيبة، كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد، شكرا جزيلا لك ونلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله، شكرا لك.
بحول الله، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم. لم يتبقى الكثير من الوقت، بعد دقائق فقط نتقاسمه مع الضيفي ونبي الاستوديو. أستاذ حسن خلاص، الآن يبدو أن العالم عليه أن يتأهب أكثر لما هو قادم، ما الذي على المجتمع الدولي أن يغيره في طريقة تعامله مع الوباء؟ هل هو بحاجة إلى بعض التصحيحات في التعاطي مع هذا الوباء، سواء من الناحية الداخلية يعني في تعاطي كل دولة مع الموضوع، وأيضا في ناحية التعاون الدولي الذي يبدو أنه تأثر كثيرا في الفترة الماضية ولم يظهر؟
أولا للحديث عن المنظمة العالمية للصحة، يعني كنت
هي كانت المفروض هي تنسق الجهود بين الدول،
طيب، ولكن أصبحت للأسف الشديد وكباقي المنظمات، منظمة اليونسكو ومنظمات أخرى، أصبحت يعني بؤر للصراعات، صراعات بين القوى الكبرى، يعني لم تعد كما كانت وجهتها في بدايتها لما أنشئت في
الغلط الذي أنشئت من أجله. صحيح.
الثانية هو خدمة الشعوب، يعني خدمة الشعوب، ولكن الآن هذه المنظمات أصبحت يعني ما أماكن للصراعات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، وهذا ما يحدث الآن. يعني أولا لابد من الكف عن استعمال هذه الأوبئة كمجال للصراعات. لا يمكن أن يتوحد العالم حول ميثاق واحد لمكافحة هذا الفيروس أو أوبئة أخرى دون أن تكون أن يتجرد أن يجرده من الصراعات ويجعل
إبعاد السياسة عن موضوع محاربة
خدمة الشعوب طيب. هي الأولى.
طيب دكتور بكيس، في هذه النقطة ما الذي على العالم أن يفعله خلال الفترة المقبلة؟
أعتقد أنه لا شيء سوف يتغير، أكدوبة ما العالم ما بعد كورونا سوف يختلف على ما قبل كورونا، تتأكد يومياً أنها مجرد كلام عاطفي دغدغة مع عواطف. العالم الدول الكبرى متحكمة في الأوضاع، متحكمة في
لكن الدول الفقيرة والنامية
هي تتخبط، هي تتخبط
تدفع ثمن غاليا
لأنها لم تدفع ثمن النهضة وهو الحرية والديمقراطية إلى آخره كما فعلت الدول الأخرى. أعتقد أنه لن تتغير الأشياء كثيرا. الدول الكبرى بقيت الدول الكبرى. ومعلومة فقط فيما يخص إسبانيا، في الأسبوع الماضي في عطلة نهاية الأسبوع 3 وفيات فقط في مدة 24 ساعة. وبالتالي أعتقد أنه الغرب تجاوز مرحلة الصدمة، وهذه الموجة الثانية وهذا الكلام مجرد أعتقد أنه تهويل فقط، ولكن هذه الدول استعدت لمرحلة عدم الوقوع إطلاقا في مرحلة الصدمة، وبقيت الدول المتخلفة الدول الضعيفة هي التي تراوغ إعلاميا وتتحدث عن أشياء كثيرة طيب. تغطي عن عجزها فقط.
شكرا جزيلا لك دكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي. شكرا أيضا للكاتب الصحفي أحسن خلاص. كان معنا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور أحمد فارس، وأيضا من العاصمة الإسبانية مدريد بشير محمد الحسن الباحث في العلاقات الدولية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.